نبشر إن شاء الله.
إخواني وعدتكم بالكلام على ضوابط الجهاد، وقبل أن أتحدث عن ضوابط الجهاد أود أن ننطلق جميعا في معرفة ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمتتبع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يدرك هذه الضوابط. فأقول أولا، مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سنة ولم يشرع القتال ولا الجهاد. عندي تساؤل، ألم تقع مآسي بين المسلمين في تلك الحقبة؟ على رأسها أولا استشهاد من؟ والد عمار ياسر وأمه سمية، حيث قتلها قتلة بشعة عدو الله أبو جهل بأن طعنها في موضع العفة منها، مأساة عظيمة. التنكيل ببعض الصحابة ولا سيما الفقراء والموالي، التعذيب، تهجيرهم إلى خارج مكة، النيل من النبي صلى الله عليه وسلم، إيذاؤه، محاولة قتله، تحريش الناس عليه، وصفه بما لا يليق، إلخاء سل الجزور على رأسه، وصفه بأنه شاعر، بأنه مجنون، بأنه كاهن، بأنه يعلمه بشر، بأنه إلى آخره، إخراجه من بلده. أليست هذه كلها مآسي؟ والله تعتبر قمة المآسي. لأقول لكم إن الجهاد ليس بالعاطفة. أليس سؤال آخر، أليس بإمكان أي واحد من الصحابة أن يقتال أمثال أبي جهل أو الوليد بن المغيرة أو عتبة وشيبة أو غيرهم من طغاة كفار قريش؟ كان بإمكانهم ذلك أم لا؟ فلما لم يفعل؟ أنا أسأل هذه التساؤلات لنستنبط منها بعد ذلك ضوابط الجهاد. شيء آخر، شيء ثالث، ألم يحصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب وبني هاشم في شعب أبي طالب 3 سنوات حتى أكلوا أوراق الشجر؟ حصل هذا أم لا؟ 4، ألم يتمالوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في الليلة الأخيرة، ليلة مهاجره صلوات الله وسلامه عليه؟ ألم يحرش القبائل عليه؟ ألم يحذر منه؟ ألم يكاتب جميع القبائل بل وملوك فارس والروم للتحذير من دعوته صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا قد حصل. طيب، لماذا مع هذه المآسي كلها لماذا لم يعلن الجهاد؟ ولماذا لم يذهب أي واحد من الصحابة للانتقام لهذه المآسي؟ لأنهم يعلمون أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الجهاد مرهون بإذنه وبتوجيهه وبما يأمر به صلى الله عليه وسلم، فلم يفتاتوا عليه. نأخذ من هذا كله قرابة 7 ضوابط، وهناك ضوابط كثيرة أخرى. الضابط الأول الإخلاص، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فإيش؟ فذلك في سبيل الله، ليس مجرد العاطفة، يقتل الناس ويقول أنا أريد الحور العين، يذبح المسلمين باسم الجهاد المزيف، ولا يذكر حتى توحيد الله عز وجل، فقط همه هو الزواج. قابلت أحدهم في المناصحة، فمن ضمن الأسئلة التي وجهتها إليه قلت له: يا أخي هل أنت متزوج؟ قال: والله ما كان بيني وبين الزواج إلا لحظة واحدة، هو أن أفجر سيارة فقط، هذا الذي كان بينه وبين الزواج، يعني الحور العين. هم غرسوا في نفوسهم فقط التعلق بحور العين، بالحور العين. لا شك الحور العين من أعظم نعم الله على المؤمنين في الجنة، لكن هل هي هل هذه هي الغاية التي يقاتل من أجلها؟ ها؟ الغاية من قاتل لماذا؟ لتكون كلمة الله هي العليا، فذلك في سبيل الله. ثانيا، ما حال المسلمين قبل أن يؤذن بالقتال؟ ضعفاء أم أقوياء؟ ضعفاء. والله تبارك وتعالى لم يكلف المسلمين ما لا يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ماذا نأخذ من هذا المبدأ؟ أن تكون المسلمين إيش؟ شوكة وقوة ومنعة، يقاتلون من ورائها وعدد وعدة، بدون ذلك لا يجوز لهم أن يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة. إذن أخذنا ماذا؟ ضابطين. ثلاثة: أن يكون الجهاد وفق توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نعلم أن أحدا افتات عليه، وهذا يؤخذ منه شرط المتابعة، بما أن الجهاد عبادة والعبادة مبنية على أصلين: الإخلاص والمتابعة. فلو خرج أحد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم يهتدون بهديه ويأتمرون بأمره وينتهون بنهيه صلى الله عليه وسلم. كم ذكرنا الآن؟ ثلاثة. أربعة: من هو ولي الأمر في ذلك الوقت؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده الخلفاء الراشدون، وبعد الخلفاء الراشدين حكام المسلمين الذين يحكمون شرع الله. هل أقدم أحد على شيء من ذلك بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل حتى بعد أن هاجر إلى المدينة لم يقدموا على شيء من ذلك إلا لما أذن لهم ونزلت الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الأمر الخامس: إذن الوالدين الحبيبين اللذين هم أشفق منك عليك من نفسك. ما الدليل على ذلك؟ لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال: أحي والدات؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي قصة أخرى أنه قال له: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما ماذا؟ كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. الأمر السادس: أن لا يكون ثمة عهد بين من يراد قتالهم أو جهادهم وبين المسلمين، حتى وإن احتاج إلى القتال لا يلزم الذين بينك وبينهم عهد، لا يلزمك أن تقاتل مع الفئة الأخرى من المسلمين. يقول الله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم إيش؟ النصر. ثم قال إيه؟ إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل القبائل التي بينه وبينها عهد. قال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هناك حديث في الصحيح أن أبا ذر رضي الله عنه عفوا أن حذيفة رضي الله عنه أن حذيفة ووالده حسيلا رضي الله عنهما اعتقلهما أهل مكة وفاوضوهما على أن يخلوا سبيلهما بشرط أن لا يذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وإنما عليهما أن يذهبا إلى المدينة. أليس النبي محتاج إلى مقاتلين محتاج إلى المقاتلين في بدر؟ عدد المسلمين كم؟ 310، عدد الكفار 1000، فيحتاج إلى فارس واحد علما بأنهما فارسان. لكن حذيفة رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر فأخبره بالقصة وبالعهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة اذهبا وأبيه اذهبا إلى المدينة، يعني لا تقاتلا معنا، اذهبا إلى المدينة نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وبنود صلح الحديبية لا تخفى على شريف علمكم. الأمر السابع أن يغلب على الظن انتصار المسلمين وأن لا يخشى من انعكاس الأمر عليهم عندما يكونون إما أقل عددا وعدة أو ضعفاء. حتى في حال القتال يمكن الانسحاب وهو مستثنى من تحريم التولي، بل هو ليس من التولي، عندما يشعر المسلمون بخطر يهدد المسلمين بالاستئصال أو القضاء عليهم. يعني أن يغلب على الظن ماذا؟ حصول النتيجة الطيبة للمسلمين. ما الذي يدل على هذا؟ سرية ماذا؟ سرية ماذا؟ السرية ما اسمها؟ سرية مؤتة. سرية مؤتة عندما قتل القواد الثلاثة رضوان الله عليهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، قام سيف الله خالد فانسحب بالجيش وعددهم 3000 وعدد الروم 100,000 بطريقة تكتيكية شجاعة فريدة، حيث فرق الجيش يمينا وشمالا فأثاروا الغبار من جهات عدة حتى أوهم العدو أن هناك مددا قد جاء، فتفرق الروم يتتبعون ذلك الغبار الذي إيش؟ الذي ثار، ثم انسحب بالجيش. هل هذا جبن من خالد والمسلمين الذين معه، أم أنه حفاظ عليهم وعلى دمائهم؟ ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم فتحا، سمى فعل خالد هذا ماذا؟ فتحا. ولما سمع من يقولون فرار قال بل إيش؟ بل كرار. كرار هؤلاء الذين الآن يعني يريدون المسلمين أن يزجوا بأنفسهم في أمور لا قبل لهم بها مع ضعف العدد والعدة، بل وضعف التدين والإيمان والتفرق والاختلاف، هؤلاء لا عقول عندهم. فالذي يحدد الجهاد الذي هو القتال، أبواب الجهاد كثيرة غير القتال، بإمكانك أن تجاهد بالمال، تجاهد بكل ما تستطيع، أما الجهاد للقتال فهذه ضوابطه، وهناك ضوابط أخرى لا بد من مراعاتها. الذي يحدد الجهاد هو ولي الأمر، يعرف المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك. هل علمتم عبر التاريخ أن هناك جهادا باجتهاد الأشخاص دون أن يتخذ قرار من ولي الأمر، بحيث يتوجه الأفراد فوضى، كل يتوجه إلى حيث يريد وكل يحمل سيفه ويذهب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيش الجيوش، ما كان يترك كل واحد يذهب كما يريد أو يفتات على ولي الأمر ويذهب كما يشاء وكما يريد. ولذلك نتيجة لمخالفة هذه الضوابط صار أدعياء الجهاد يقتل بعضهم ماذا؟ بعض، بل ويقتلون المسلمين باسم الجهاد. من خالفهم في مبادئهم الخارجية التكفيرية قتلوه ولو كان من أفضل أهل السنة، كما حصل في سوريا والعراق وغيرها. وبناء على ذلك فإنه لا بد من الرجوع إلى هذه الضوابط، ومن أحب التوسع في هذه الضوابط فليرجع إلى كتب السلف. وفي هذا العصر هناك كتابان جميلان في هذا المبدأ، أحدهما قدمت له وهو ضابط الجهاد للشيخ الدكتور حمد العثمان جزاه الله خيرا، والآخر أخصر منه للشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي ضوابط الجهاد في ضوء الكتاب والسنة. فارجعوا إلى ذلك، ولعل هذه الضوابط تقطع التساؤلات التي قد تطرح هنا وهناك حول ما يجري من بعض الأغرار الذين يسمون أنفسهم دولة الآن ويذبحون المسلمين في كل مكان، وقتلوا من أهل السنة أضعاف أضعاف ما قتله من قتله بشار أو غير بشار. فإذن علينا أن نتنبه وأن نمسك بشبابنا حتى لا يتخطفوا منا، وأن لا يذهب أحد إلى تلك الساحات المشبوهة التي فيها الفتن حتى لا يكون طعما لهذا القتال الذي هو لا يعد أن يكون قتال. هناك ضابط آخر نسيناه، أن يكون تحت راية التوحيد، أن يكون تحت راية التوحيد لا تحت رايات عمية. ليس منا من قاتل تحت راية عمية، ولا تغرنكم التسميات والمسميات، فالرايات التي تشتغل الآن هي رايات عمية، لذلك مختلفة، ويقتل بعضها بعضا ويهلك بعضها بعضا، وسلم منهم أعداء الإسلام واكتفوا بتقتيل المسلمين في كل ما مكان وصلوا. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.
بعض الأسئلة تسمحون. تفضل.